إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالحمد لله الذي جعلنا ندرك بدايات الحجة ونحن في نهاية القعدة، وذو الحجة أيام معدودات يدخل علينا، وأسأل الله جل في علاه أن يعيننا وإياكم على الطاعات التي يحبها ويرضاها، وأن يرزقنا فيها الإخلاص والاتباع. كما تعلمون ثبت في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أحب إلى الله تعالى من العمل الصالح فيهن من العشر الأوائل من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج رجل بنفسه وماله فيرجع دون ذلك بشيء. وفي رواية: ما من أيام أطيب من العمل فيهم. وفي أخرى: ما من أيام أزكى من العمل فيهن من العشر الأوائل من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد إلا في صورة واحدة، أن يخرج مجاهد فيرجع دون ماله ودون نفسه. المال المراد به فرسه، النقد كان شحيحا. ويؤكد ذلك في رواية عند أحمد في المسند فيها: فيعقر جواده ويريق دمه. إنسان في الجهاد في سبيل الله يعقر الجواد ويترجل يمشي بين الصفوف، فيكون سببا لأن يموت شهيدا. ففقط هذا الذي يفضل من يعمل الصالحات في العشر الأوائل من الحجة. ذلك أن الأعمال الصالحة في العشر الأوائل من الحجة متنوعة هذه الأيام على قلتها، وردت في كتاب الله عز وجل، فهي الأيام المعلومات ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فهذه الأيام المعلومات هي العشر الأوائل، والمعدودات هي أيام التشريق. فهذه الأيام يجتمع فيها القضاء والحج، وهذه الأيام هي آخر أشهر الحج. الحج أشهر معدودات، آخر الأشهر المعدودات هي العشر الأوائل من ذي الحجة. فيبدأ بشوال ثم ذي القعدة ثم العشر الأوائل من ذي الحجة. وهذه الأيام يسمى إكثار الذكر فيها، فقد ثبتت زيادة على هذا الحديث عند أحمد في المسند: فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير. تهليل أن تكثر من قول لا إله إلا الله، والتحميد تكثر من قول الحمد لله، والتكبير أن تكثر من قول الله أكبر. ولذا علق البخاري صيغة مجاز عن ابن عمر وابي هريرة رضي الله تعالى عنهما أنهما كانا يمشيان في الأسواق ويكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، فيسن لأهل الخلوات والمعروفين من الناس بالفضل والصلاح والتقوى إن كان مشروط أن يرفع صوته بالتكبير وأن يذكر الغافلين. وكان ميمون بن مهران يقول: لقد أدركت أقواما أسمع أصوات التكبير بينهم في العشر الأوائل من ذي الحجة كموج البحر من ارتفاعه وكثرته. فتعظيم هذه العشر من ذي الحجة من تعظيم شعائر الله. فكان أبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مالك رحمه الله تعالى يقول: ثلاث عشرات يعظمنا، العشر الأوائل من ذي الحجة والعشر الأوائل من محرم والعشر الأواخر من رمضان. فهذه ثلاث عشرات يعظمنا. وفاضل أهل العلم بين العمل الصالح في العشر الأوائل من ذي الحجة والعمل الصالح في العشر الأواخر من رمضان، ورجحوا أن العمل الصالح في ليالي رمضان أفضل من العمل الصالح في ليالي العشر من ذي الحجة، وأن العمل الصالح في نهار العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل من العمل الصالح في نهار العشر الأواخر من رمضان. يعني عملنا في العشر الأوائل من ذي الحجة في النهار أحسن وأفضل وأحب إلى الله من عملنا في نهار العشر الأواخر من رمضان. ذلك أن العشر الأواخر من رمضان فضلت بليلة القدر، والعشر الأوائل من ذي الحجة فضلت بيوم عرفة وفضلت بيوم النحر. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأيام إلى الله يوم القر ثم يوم النحر. أحب الأيام إلى الله يوم القر، والمراد يوم القر يوم الاستقرار منا. قال: أحب الأيام إلى الله يوم النحر ثم يوم القر. يوم النحر يوم العاشر ثم يوم القر أيام الاستقرار بمنى، وهي أيام التشريق. فهذه الأعمال في العشر محببة إلى الله عز وجل، وتكفر فيها الأضاحي، ويسن إكثار التكبير والذكر، والذكر ذكران، ذكر مطلق وذكر مقيد. فالذكر المطلق يبدأ من أول يوم أيام الحجة وينتهي إلى آخر أيام التشريق، والذكر المقيد الذي يكون له الصلوات يبدأ من فجر يوم عرفة وينتهي بعصر اليوم الثالث من أيام التشريق أو الرابع من أيام الحجة. فيسن الإنسان الإكثار من التكبير في هذه الأيام، إكثار من ذكر الله عز وجل. أحب الأعمال إلى الله عز وجل في هذه الأيام واجب الوقت، وواجب الوقت هو الحج. والحجاج والعمار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: وفد الله، وفد الله. دول لها مؤتمرات، وعلى هذه المؤتمرات تأتي الوفود. الناس الذين يخلون إلى الله من هم؟ الحجاج والعمار. الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، ولذا الحاج والمعتمر دعاه مستجاب، وهو فضل الله عز وجل. طب بعد الحج من لا يستطيع الحج افضل الاعمال الى الله عز وجل الواجبات الفرائض والنفيات، تتفقد كل منا الفريضه التي نسيها والواجب الذي قصر فيه والمكروه والحرام الذي يفعله فيقلع عنه. فقاطع الرحم افضل عباده في حقه ان يصل الرحم، وهذا القران افضل عباده في حقه ان يقرا القران، وتارك العلم افضل عباده في حقه ان يطلب العلم، ومن هجر اخوانه واساء اليهم وغلط في حقهم فاحب عباده عند الله عز وجل ان يطلب المسامحه. فالواجب الوقت، كم من انسان ظلم نفسه، وكم من انسان ظلم زوجه، وكم من انسان ظلم ولده، وما اتحق الله تعالى فيه، ما رباه، ما ذكره، ما علمه، ما امره، ما امر ابنته باللباس الشرعي. فاحب الاعمال الله عز وجل في هذه الايام الواجبات النفسيه، ثم الاكثار من الطاعه، ان يكثر الانسان من الذكر، ان يبتعد عن الغفله، و اذا كان اهل الخير يستطيع ان يضحي فيضحي ويتعلم احكام الخير. صلى الله في علاء منا علينا وعليكم بالعمل الصالح، وان تقبل منا وان يجعلنا ممن ينتبه الى هذه الايام ايام الله فيحييها ويعظمها التعظيم الشرعي الذي يحبه الله عز وجل ويرضى. لو تحدثت بشيء من علاقتكم بالشيخ وليد العلي رحمه الله، الشيخ وليد العلي توفي قبل 3 أو 4 أيام، وكيل اغتيالا في جنوب افريقيا، وكان قد سبقه الشيخ فهد الحسيني وناقش قسيسا في تلك البلاد، واسلم عشرات الالوف من الناس، وكانت لهم جهود عظيمه في افريقيا. تستغربون ان بعض الدعاه في افريقيا مات من قريب، اسلم على يديه مئات الالوف من النصارى. فكان في مطعم وهو يتعشى، يعني قتل هو وصديقه فهد، اسال الله ان يرحمهما وان يغفر لهما. الشيخ وليد العلي ممن خطب على هذا المنبر قبل 2 سنين، وكانت خطبته في شرح آية الكرسي، وكانت وديعة، وهو متخصص في الإمام ابن القيم، فله رسالة دكتوراه مطبوعة بعنوان توحيد الألوهية عند الإمام ابن القيم. أول ما التقيت في الكويت قبل نحو 4 سنوات، وجزاه الله خيرا لما رآني وعرفني مدح شديدا حملي على إعلام الموقعين، ولا سيما المجلدة المفردة الموجودة بين يدي الكتاب، وقال رأيت عملا مميزا ورأيته من نوع لم أره عند الآخرين، وهذا من حسن ظنه رحمه الله. زارنا مرتين في هذا المسجد، ولنا معه لقاءات مسجلة، وألهم ربي أخونا أبو أحمد فسأله سؤالا، فقال له من وليد العلي؟ عرفنا بنفسك. كان عجيب يعني أن يسأل هذا السؤال، فتهرب كثيرا فضايقه أخونا أبو أحمد حتى ألزمه أن يتكلم عن ترجمة نفسه، وممن درس في المدينة النبوية وأخذ على مشايخها، وممن درسه ولد شيخنا العباد الشيخ عبد الرزاق، وهو الذي صلى عليه. سافر من المدينة إلى أمس، كانت له جنازة مهيبة، حضرها الكويت، جميعها الكويت حضرها. وكان إماما الشيخ عبد الرزاق العباد رحمه الله تعالى. قلنا الشيخ وليد رجل هاضم نفسه، تواضع بسام حسب المعاملة، هادئ الطلب، كثير البحث والمساءلة، اشتغل بتراث عالم كبير ابن الشيخ الحزامي، وأسافر لتركيا ويتبع تراث هذا العالم، وربي يسر أن أرسلت له بعض المخطوطات وشكر لي جزاه الله خيرا قبل أن أتبعها وفي مقدمات التبع. والرجل له جهود عظيمة، هو الذي تبث خطبته في الكويت من الجامع الكبير، وهو إمام المسجد الكبير، وهو مدرس في جامعة الكويت ورئيس قسم العقيدة في الجامعة. والرجل عف النساء، إن ذكر أحد يشو دعا له ولم أسمع منه كلاما في أحد، ليس مهدارا ولا وليس عجابا وليس في لسانه راق، لسانه عفيف طيب لا تسمع منه إلا الكلمة الحسنة الطيبة التي تنفع الإسلام تنفع المسلم. كان يشجع الطلبة على تزوج الطلب ويسمع منهم ويوجههم وبأمات وصبر، لأن نفسه طويل وصبره حسن، فكان أي إنسان راجعه في أي شيء يعني يصبر عليه ويوجهه ويذكره. علاقته مع المشايخ في جل هذه الدنيا علاقة حسنة، وكل من عرفه وتكلم عنه بعد وفاته يعني هنالك قاسم مشترك بين من تكلم عنه بعد اغتياله من قريب يذكروه بخلق رحيم. موته فيه إن شاء الله إشارة إلى حسن خاتم، ففي اليوم الذي مات فيه قسم على يديه بعض النصارى وكان معه في الدرس. قبل أن يموت بقريب أيام فرغ من تدريس كتاب التوحيد وتدريس مجموعة، يعني كان يعقد دورات لإخواننا في إفريقيا، وكانت الجولة الأخيرة يعني ذهب إلى عدة بلاد، أظن ذهب إلى مالي والصومال وبعض البلاد، ثم وقع له الاغتيال. صلى الله جل في علاه أن يرحمه، وصلى الله جل في علاه أن يجمعنا وإياكم إياه في جنات النعيم. أخو النساء يقول: لو أرضعت أم أرضعت ابنة ابنة أحد الإخوة أربع رضعات مشبعات، هل يحق للبنت أن تظهر على أبناء المرضعة كونها أصبحت أخته في الرضاعة؟ بارك الله. اختلف أهل العلم في الرضاعات المحرمات، فعند الحنفية أقل ما يسمى رضاعة محرم حتى لو كانت رضعة واحدة. قالوا أن تحريم الرضاعة ثلاث التواتر، وعندهم الأحاد لا يقوى على تخصيص المتواتر، فالرضعة الواحدة تحرم. عند مالك وأحمد قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. قالوا مفهوم هذا الحديث أن الثلاث رضعات تحرم، الرضعة والرضعتين تحرم، إذن مش مفهوم ثلاث رضعات تحرم. أسعد المذاهب بالأخذ بجميع الأدلة مذهب الشافعية، فقد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة قالت: أول ما كان يحرم من الرضاعة عشر رضعات فنسخنا إلى خمس. فخمس رضعات مشبعات يحرم، هذا قول عائشة رضي الله تعالى. أنا لو كانت هذه مثلا ابنتي فلا أزوج، لا أزوجها من إخوان من أرضعتها، من بلاد من أرضعتها، ولا أجعلها تظهر عليهم من باب الاحتياط، لا تظهر لي، يعني آخذ بالاحتياط في صورتي، في صورتي يعني ما تظهر يعني بزينتها على أبناء من أرضعتها، ثم لا أزوجها النساء يعني البنات مثل ديك واحد يقول لك لا أربعة أربعة خمسة أربعة مش كذا كذا كذا، طب إيش عرضها بشكلها؟ يعني الأصل في الفروج الاحتياط، الأصل في العورات الاحتياط، والاحتياط في العبادات، والاحتياط في موضوع الفروج نكاح، الأصل في هذا الباب الاحتياط. وإلا التفصيل العلمي خمس رضعات مخرمات مش مرضعات مشبعات، خمس رضعات مشبعات مخرمات. طب شو أدرانا الرضعة مشبعة ولا غير مشبعة؟ الصبي يأخذ الثدي بإرادته ويتركه بإرادته، ممكن ثدي يوضع في فم صبي دقيقتين يشبع، ممكن ثلث ساعة مشبع، مش عبر الوقت. كالرجال جلسوا على الطعام، ممكن واحد خمس دقائق ويأكل مثل واحد ما كفش الدقائق أو ربع ساعة، فالناس تفاوت في موضوع الطعام. وكذلك الرضاعة المشبعة، فالصبي أخذ الثدي وتركه، أخذه يعني باختياره وتركه باختياره من غير أن يخلص منه، فهذه هي الرضعة المشبعة. أما إذا خلص منه فهذه الرضعة ليست مشبعة. والله هل يجوز للمرأة الجمع بين الظهر والعصر في يوم الزفاف؟ طب كذلك المرأة والعشاء لا فرق بينهما. هل أعذار الجمع معدودة؟ عند جميع العلم معدودة، محصورة في أشياء، والمحققون منهم لا يحصرونها. قالوا النبي جمع من غير، ولازم قولي من غير أن تكون الأعذار غير محصورة. لو كان الحديث جمع بكذا وكذا لكانت الأعذار محصورة. ثم الحديث جمع من غير الخوف ولا تخاف، الخوف عذر نوعي والسفر عذر شخصي، فالشرع يأذن بتحقيق عذر شخصي يقع فيه الجر، وهذا قول المخططين من سائر المذاهب، مثلا كالخطاب وابن المنذر والشافعية والشافعية والحنابلة ومذهب الإمام أحمد. كل ما يعرضك لأن تفوتك الصلاة وأن لا تصلي الصلاة في وقتها فقد قام العذر عندك لتجمع بين الصلاتين. كل شيء يهجم عليك وأنت حريص الصلاة وحريص على فعلها لملابسات معينة ما استطعت أن تصلي الصلاة في وقتها فلك أن تلوي الجمع تقديم من كان أو تأخير، ولا حرج في ذلك. أنا أحب لإخواتي أخت العروس التي تسأل، ولا سيما إن كانت معروفة بين الناس ديانة أو كانت طالبة علم، أنا أحب لها أن تنزل عن اللوج المصمود عليه وتقول أخواتي الصلاة، أخواتي صلي، يعني تذكر الغافلات الصلاة. فالطالبة العلم والأخت المعروفة باستقامة وخلق ينبغي أن تحفظ الصلاة. طيب مثل المكياج، بس الأصل في المكياج زينة، أن تكون المزينة تزين العروس البيت مش المرأة على الصالون. فعائشة رضي الله تعالى عنها جاءت ماء بالتزيين من السكن وزينت عائشة في بيتها. فالأصل في المرأة أن تصلي الصلاة في وقتها ويقوم عليها أن تفوتها الصلاة إلا لعذر يمنعها. أردت الكلام أنه عروس لا تجمع على ما تجمع، كلام فيه مداخلات، ممكن عروس ينتقل من بيت بيت أبيها إلى بيت زوجها فيكون هنالك سفر، هذا وارد. يعني مثل واحد مثلا تزوج امرأة مع عمان وزوج غيره فيرمسها قلت انتقل من عمان إلى إربد، طيب هذا سفر تجمع بين الدور بدور السفر من سائل تتداخل والجواب لا يوجد جواب يعني مضطر، لكن أقول الأصل في الصلاة أن تؤدى في وقتها ويحرم أن تخرج عن وقتها إلا لعذر شيء شرعي معتبر، ومن بين هذه الأعذار أن أحيط بها أشياء هي أعلم بها مني لا تستطيع أن أصلي الصلاة في وقتها، فالجبر خير من ترك الصلاة، وإلا الأصل أن أصلي الصلاة في وقتها. والله تعالى شو حكم الشرع في الزوج الذي يطلق زوجته عن طريق النت أو الإيميل أو الواتساب أو مسج رسالة بهذا في الزوج؟ هل يطلق طلقة أو أخطأ؟ إنشاء الطلاق، متى أنشأ رجل الطلاق وعزم عليه وذكر الطلاق بصيغة التقرير لا بصيغة التهديد ولا فيه تعليق على المستقبل، لو رجل قال زوجته سأطلقك ما وقع طلاق سأطلقك، فإذا بدا له أن لا يطلق فله ذلك، وإذا هددها بالطلاق ما وقع طلاق، لكن إذا قرر الطلاق وأراده والكتابة أدعى للتركيز وعدم الغضب المغلق لا طلاق الإطلاق، وأنشأه ووصل المرأة بورقة منه بالرسالة على الإيميل الواتس بأي طريقة، لو لم يصل المرأة فطلق فيقع طلق لكن الطلاق قسمان سني وبدعي، والسني يقع بلا وزر والبدعي يقع بوزر، يعني المرأة ليست كتفاف حملها المرأة ورميها في برا البيت وطلق، لا، أغلب أحوال الأزواج مع الزوجات بينهما وصال وجماع، والطلاق البدعي أن تطلق الزوجة وهي حائض أو أن تطلق الزوجة في طهر مسستها فيه، يعني لو يطلق إذا كان جامع دوشه يجب عليه الطهر حتى تحيض ثم تطهر ثم يطلق حتى شفت طويلة، وإذا كانت حائض يجب عليه الطهر حتى ينتهي حيضها ثم يطلق. فالطلاق السني أن يطلق الرجل زوجته وهي طاهر في طهر ما جامعها فيه، فإن جامعها فيه فالطلاق بدعي حرام ويقع وهو فيه إثم. المرأة في فترات الحيض تنزف، وأغلب مشاكل الأزواج مع الزوجات والمرأة في الحيض، من الواجب على الرجل أن يراعي زوجته في فترة حيضها وأن يصبر عليها، هي امرأة امرأة يعني مريضة، ولذا منع شرع الزوج أن يطلقها قال يدرب الشهوة من المرأة، فإن أخذ الشهوة ما راعه الشرع أن يطلقها حتى يصبر حتى يمضي وقت يفرط هذا يستطيع ولا يستطيع، طيب وقع الطلاق يحرم شرعا أن تخرج من البيت لمدة 3 أيام تزين لها وتبيت معه والعلاقة بينهما علاقة الأزواج، فإذا في 3 حيضات يعني 3 أشهر وإذا كانت مرضع قد تكون سنة سنتين، فإذا في هذه المدة ما جامعها ولا صنع مقدمات الجماع معها فحين يفطر، يعني الطلاق موضوع شاق جدا، فليس موضوع الطلاق موضوع كما يفعله كثير من الناس اليوم، فلان طلق الزوجة اعترضها من بيتها من بيت وانتهى للدلالة وصار الطلاق، ليس الطلاق، طلاق له أحكام شرعية ومن أهم الأحكام دليل الفرق. إذا تزوجت امرأة من رجل وهذا الرجل عنده بنات صغار بالسن، إلى أي حد مسؤولية هذه الزوجة عن أبناء زوجها؟ وإلى أي عمر تبقى مسؤولة عن تربيتهم؟ مسؤوليتها عن أولاد زوجها من باب طاعتها لزوجها ومن باب برها لزوجها. وإذا أمرها الزوج بما لا معصية فيه فالواجب عليها الطاعة، ولا سيما إن كان قد وضح لها ذلك وبينه واتفقا عليه من البلاد. والشروط كما يقول عمر في صحيح البخاري مقاطع الحقوق، إذا اشترط عليها شيء فالواجب عليها أن تفي، فالشرط يقطع حقها. ويبقى هذا الأمر حتى يقع الإحسان، يسمى إحسان جزام. الواجب على الإنسان أن يكون مصلحا، والواجب على الإنسان أن يرشد وأن يبر وأن يحب الخير لغيره. فكيف بأولاده؟ كيف بالمرأة مع أبناء زوجها؟ والعكس، الزوج مع أبناء زوجته. قد تزوج الرجل المرأة عندها أولاد من غيره، فإذا شرط عليه فالواجب عليه أن يحمي. فهذا أمر يدخل تحت الإحسان الجزام. يعني أرأيت وكانت مستودعات فيها قماش، ولك مستودعات بجانب المستودعات، وشرط هذه وأنت مسافر يجب عليه شرعا أن ينقض بضاعتك، ويحرم عليه شرعا أن أترك بضاعتك تتعرض ليش؟ للحريق. وكل ما يكلفني من شيء من نقد البضاعة أن تتحمله وجوبا، وأنا عليه إحسان وجوبا. ونظرية الإحسان الإلزام نظرية لها فروع، ولا سيما في المغرب العربي نسخر بها على الدنيا كلها، نسخر بها على الدنيا كلها. فهذا الإحسان الإلزام، ويجب على هذه الزوجة أن تحسن إلى أولاد زوجها. الله تعالى معلمات يعلمنا في مركز تحفيظ القرآن، وبعد الانتهاء من نادي الصيفي ذهبنا لشراء هدايا للطالبات من محل الهدايا، ودفعنا قيمة مطلوبة لثمن الهدايا من ريع المركز. السؤال، صاحب المحل أعطى لكل معلمة هدية مجانا، وأعطاها من أجل هدية ولكن أن تبقى ترجع، ولو بقيت في بيتها لاتها الهدية
ما يأتيها.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول هدايا لما قلوب، فإذا كانت هذه الأخوات تعمل براتب في هذه المراكب فلا تأخذ هدية، لا تأخذ هدية، لا تأخذ هدية، هدايا المرغول. والله تعالى. السؤال الأخير للأخوات، ابني تعرض لحالة داس وأصيب بعدة إصابات في الرأس والبطن والأطراف، ومكث في المستشفى 5 أيام، وهو الآن الحمد لله بصحة جيدة ولم يصب بعاهة دائمة، والشركات التأمين صرفت له مبلغ من المال، ما حكم هذا المال؟ لا إله إلا الله. من ضرر ولدك فهو الذي يتحمل الأجرة في تضربه. هو من أين يحصل المال؟ الأمر متى سمع؟ أرأيت لو كان نصرانيا أو كان يعمل حراما؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذوب قدما عبد حتى يشرع الأربع. قال عن ماله من أين اكتسبه؟ اكتسبته يا رب لأنك أنت الذي أحللت أن آخذ أجرة التطبع، فمن تسبب في ضرر هو الذي يضمن. اليد ضامنة، الزعيم غالب كما في الحديث. وبالتالي لك أن تأخذ المال أجرة التطبع، وبمقدار الضرر المادي والمعنوي الذي وقع عليه، ولا تسألين عن الجهة التي ضررت.
شيخنا أحيانا بعطوا زيادة التأمين.
نعم.
التأمين أحيانا بدفع زيادة عن القيمة.
هو يأخذ الإنسان مقدار الضرر. يعني مثلا إذا كان يعمل فترك العمل أسبوعا أو شهرا فهذا يكسب في ضرر. فبمقدار ما تضرر يأخذ مقدار ما تضرر. والزائد تصدق به. والله تعالى. رجل مبتلى بذنوب الخلوات عن طريق الأجهزة الحديثة والجوالات التي فيها النت، وذلك بمشاهدة المقاطع الإباحية التي أصبحت من المنصور جدا الدخول عليها إلى الله المشتكى. سؤال: هل إصرار ذلك الشخص على معاصي الخلوات وهو نفس الوقت دور الأعمال الصالحات، هل هذه البنود تفسد وتبطل الأعمال؟ هل يتحتم على هذا الشخص أن يترك تلك الأجهزة والجوالات الحديثة، علما أن كثيرا من مصالحه الدنيوية مرتبطة فيها؟ نرجو بذلك مسلم وبيان وإرشاد، وجزاكم الله خيرا. أولا جزاك الله خيرا على سؤالك، وهداك الله تعالى إلى خير الأعمال وأفضلها وأحبها إلى الله. الشهوة كالجائع الذي لا يشبع، وكالظمآن الذي لا يغوث، وقليلها يدعو إلى كثيرها. والواجب على الإنسان العفة، والواجب على الإنسان غض البصر. وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا خروجهم ذلكم أزكى لهم وأطهر، فهذا أزكى وأطهر للقلب، وذلك أزكى وأطهر في معاشرتك لأهلك وعلاقتك مع أهلك، أزكى وأطهر. فالذي يدمن الحرام تنزع منه البركة من اللذة من الحلال، ويبقى في دنس، ويبقى في وسخ، وهذه قذرات. ولذا كان الذي يزني يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني ألممت شيء من هذه القذرات، هذه القذرات، وهذه تسبب أمراض، وأمراض نفسية وأمراض بدنية، وتضعف الإرادة، وتذهب الهمة، وتشغل القلب، وتمكن الشيطان من الإنسان، وتبعده عن ذكر الله، وتذهب ببركات الطاعات، وتذهب بالبركة في حياته، في قوته، في ماله، في ولده، في زوجه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي أخوان يوم القيامة بحسنات مثل جبال تهامة، ثم تصبح هباء منثورا. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال: إنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فذنوب الخلوات من أسباب الانتكاسات، وطاعات الخلوات من أسباب الثبات، من أكثر أسباب الثبات على طاعة الله وحسن الختام أن يكسر العبد الطاعة بالخلوات. ولذا حث الشرع أن تصلى النوافل في البيوت حتى تنقلب هذه الطاعات من طاعات في الملأ إلى طاعة في الخلوة. فمن أطاع الله تعالى في الخلوات رزقه الله الثبات، ومن عصى الله تعالى في الخلوات كحال السائل فهذا يبقى مضطربا ولا يقع له ثبات إلا أن يتداركه الله تعالى برحمته. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، كما في رواية عند مسلم في الصحيح، فيما يبدو للناس أنك من أهل الصلاح. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فليست العبرة بما يبدو للناس، وإنما العبرة فيما يطلع الله تعالى عليك. فالواجب أن تغض بصرك، وأن تعلم أن نظر الناظر إليك يسبق نظرك إلى المعصية. الله يقول: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ما قال ويحفظوا من فروجهم، قال ويحفظوا فروجهم. المن للتبعيد، فهنالك نظر حلال، والنظر الحلال النظر للزوجة. ومن ابتلي بمثل هذا بحاجة أن يعيد العلاقة مع الزوجة، أن تكون زوجته حبيبته وصديقته، ويطلب منها ما يريده منها بما أحد الله. فالحلال بين يديك، فلماذا تذهب الحرام؟ الحلال بين يديك، فلماذا تذهب؟ ماذا تستفيد من هذا الحرام؟ هل تقضي شهوة؟ هل تقضي أربا؟ هو عذاب، هذا عذاب، لا تستفيد شيئا. فلماذا تترك ما أحل الله لك؟ كالذي نسأل الله العافية يترك لحم الضأن الطيب ويأكل لحم الخنزير ويترك العصير الطازج الطيب ويشرب الخمر. فهل أنت إلا واحد من هؤلاء؟ بل والله إن هؤلاء خير منك وأنت شر منك. فأنت تقف على شفا الزنا وأن تحدث نفسك بالزنا، والزنا كما قال الله عز وجل لا تقرب الزنا، ما قال تزنوا، وصنيعك قربان الزنا، لا تقرب الزنا، قال إنه كان فاحشة وساء
سبيل.
سبيل ما هو السبيل؟
طريق.
سبيل الطريق
المسلوك.
الطريق المسلوك، قل هذه سبيل إلى الله، الطريق المسلوك يسمى سبيل. وفي الآية إشارة أنه كان فاحشة وساء سبيلا، إشارة إلى أن من زنى مرة نسأل الله العافية يصبح عنده إدمان في الزنا. أنا بشبه الزنا بالقارورة، إن انكسرت ما تستطيع تلملمها مرة أخرى. ولذا كان عقوبة الزاني السيد إيش؟ الرجل في الموت. ليش؟ صار في إدمان. فأنت تقف على مشارف هلاك، مشارف أن الشرع يحكم بقتلك بموتك بالرجل وهو الزنا، وبالتالي تقلها في نفسك، تقلها في أهلك. خذ ما أحد الله لك فهو الأمر والأفضل والأهنى والأحسن، فالشرع جاءك لتحقق مصلحتك. وكما أن لك عين تؤدي حق الله فيها، وكذلك لك يد ولك رجل، وتعمل كل هذه الأعضاء بطاعة الله، وهذه الطاعة تكون الأعمال هي المرجوة، فكذلك لك شهوة، وهذه الشهوة لها محل ولها مقصد. والمقصد منها من أن الله ركب الشهوات الإنسان من أجل الولد، ومن أجل أن تعص نفسك، ومن أجل أن تعص أهلك. أنت هنا في بيتك يعني وجهك أسود، ويعني قلبك مضطرب، وتضيع أوقاتك وتهدر قوتك وطاقتك وتجميعك على طاعة الله عز وجل. لماذا هذا؟ لماذا هذا الجحيم؟ لماذا هذا الجحيم؟ من أجل نزوة وشهوة عارضة. فلماذا تتمتع بما أحل الله تعالى لك؟ فهذا بلا شك حرام، بل هذا من الكبائر، وهذا مقدمات، نسأل الله تعالى العافية، مقدمات الوقوع في حد من حدود الله. طب إذا كنت ما تستطيع إلا أن تترك الهاتف ولك مصالح في الهاتف، استخدم اقلب هاتفك لهاتف ما في هذه الأشياء،
هاتف الغبي،
افصل الهاتف عن النت عن الهاتف. عجبني كلام بعض المشايخ لما كنت بالرياض، قال طلبة قالوا لي فيه هاتف ذكي الآن، هاتف هذا ذكي له مجهزات وله كذا وكذا، قال فاشتريت الهاتف، قال فجأة وجدت صورة امرأة عارية على الهاتف، كيف جاءت؟ قال ما أدري، قال فنبذت الهاتف، قلت أرجعوني إلى هاتف الغلي، ما أريد الهاتف الذكي، أرجعوني إلى هاتف الغلي. فالهاتف الغلي مع الطاعة وعدم المعصية أحب إلى الله من الهاتف الذكي مع هذه المعاصي. فالواجب على الإنسان أن يخاف الله، وإلا إن عدت إلى مثل هذا الحرام، إن نجوت مرة أو مرتين، وإن سلمت مرة أو مرتين فلا تدري. فالإنسان ضعيف، وفي القرآن سورة النساء، وفي سورة النساء وخلق الإنسان ضعيف، والإنسان ضعيف أمام النساء وأمام الشهوات. فغلق الحرام على نفسك، وإذا كنت تستطيع لا تترك هذا الهاتف فأبدله واترك الحرام الذي فيه. والله تعالى أعلم.
يعني شيخنا لعلها في كلمة إضافة يعني للنساء، أن المرأة يعني هي التي تسد حاجة الرجل في بيتها ولا تبقى مبتذلة على الطبيخ.
ينبغي أن يكون الرجل صاحب إدارة صحيحة، ومتى ضعف الرجل يخبر أهله ويطلب منها ما يعصه ويعصها. يعني مطلوب من الرجل أن يفارح زوجته بهذا. حتى بلغ الحال لبعض إخوان الفضلاء جزاهم الله خير، يقول ترى صوفي إذا ما تعد إذا ما عدت أزني. فقالت يعدد. إذا كانت المرأة عاقلة، إذا كانت المرأة عاقلة وصل أمر لهذا الحد ما راح يكتب. وهذا من حق الرجل، هذا من حق الرجل. هذا إذا كانت الزوجة طيبة. وأما إذا كانت خبيثة والعياذ بالله، نسأل الله العافية. فبعض الخبيثات تفضل لزوجها أن يزني على أن
يعدد
عليها. عليك حال هذا الرجل ما دخل عليه الدخل. ترى هذا الصنف إذا الله خير أخ يعني كان صريحا في سؤاله، هذا الصنف كثير في المجتمع، هذا الصنف كثير في المجتمع. ما دخل عليه إلا بسوء علاقته معه، إلا بسوء علاقته معه وظنه والشيطان زين له أن الذي ينظر إليه أحسن من أهله. وما درى هذا المسكين أن زوجته تسوى مثل الذي ينظر إليها ملي الأرض منهن، زوجته خير منها من هؤلاء. هذه الله يعزكم كما يقولون كالمرحاض الذي يقضي فيه كل الناس حاجته. هذا الصنف من النساء كالمرحاض، كل رجل يقضي حاجته في هذا الصنف من النساء، بخلاف الزوجة الصالحة الطيبة التي تحفظ زوجها في نفسها وفي ماله. سؤال مهم وعاجل، سمعت فتوى للشيخ ابن باز والعثيمين بعد مجلس المدخن إن نصحته من أشد أنواع المعاصي المعصية يتساهل فيها. يعني بعض الناس وصلت به الحال من قلة الدين بقعد في بيتك مدخن ولا عن شيء، وبستغرب جدا لما تقول له سيجارة، الأمر غريب ما تتساهل في بيتك. ولا يحل لي شرعا أن آذن لك أن تدخن في بيتك ولو كنت أبي أو أخي أو عمي أو أبي العم، فضلا أن تكون جاري أو صديق. فللأسف الناس يتساهلون في موضوع الدخان. بعض الناس يدخن وخلاص أدمن عليه وشعر أن الدخان شيء لا شيء، وبتقول السيجارة في بيت شيخ وفي بيت عالم وفي بيت طالب علم وفي بيت ناس فضلاء وغد ديانة. الواجب على من نظر في بيتك ويفصل السيجارة، هذا معصية لا تكون في بيتي، أنا لا أقبل أن تأصل لها في بيتي. كذلك الولد مع والده، أنا أعلم يعني ولد صغير بعد ما بلغ أبوه مدخن، يقول يا أبتي هذا يضرك، يا أبتي الأطباء يقولون كذا، يا أبتي. فأصبح الوالد لا يدخن أمام أولاده، كلما دخن ابنه عنفه، فصار ينزل عند الناس ثم يدخن. وهذا الانزواء بداية الخير، بداية الإقلاع. أما الناس كلها تقبل عمل المدخن، هذا ليس كلام ابن تيمية، ليس كلام ابن باز، هذا كلام الشرع. من فعل معصية الواجب عليه أن لا يذكرها ولا يظهرها. والاستصغار الصغيرة كبيرة، إذا الإنسان عمل صغيرة وهذه الصغيرة أصبح لا يلتفت إليها ولا يقيم لها شأنا، فهذه الصغيرة أصبحت والعياذ بالله تعالى كبيرة. حججت حجة الإسلام والسنة والسنة، سأذهب الحج مع زوجتي. قابلني رجل وأراد مني أن أحج عن رجل مسن تجاوز عمره 97 عام وهو مريض ولا يستطيع الذهاب للحج مع أنه ليس له قرابة بي، فهل هذا يجوز؟ حيث أنني سمعت أن بعض أهل العلم يرى أن الحج إنما يكون فقط عن الوالدين أو القريب، وفي حال كان جائزا فهل يكتب لي أجر الحج مثله أم لا؟ وهل دعاء عرفة أو العشق يوم عرفة يخصه فقط عن الحج أم يخص جميع الناس؟ مع العلم أنهم سيدفعون التكاليف. طيب، أولا سمع النبي صلى الله عليه وسلم القصة في البخاري رجل يقول لبيك اللهم عن شبرمة. قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. حتى قال أهل العلم من حج عن غيره ولم يحج عن نفسه فالحج كتب عن النفس لا عن غيره، وإن والحج عن غيره، ولكنه ما كان قد حج عن نفسه. وصمت بعض أهل العلم من قوله للنبي صلى الله عليه وسلم أخ لي أو قريب يشترط أن تكون علاقة، وهذا ليس مذهب الجماهير. الشيخ عبد العزيز للشيخ سمعت بعض تلاميذه يقول حج عن ابن حزم حج عن ابن عبد البر، يعني يحب هؤلاء الاثنين وكلاهما ما حج، كلاهما المغرب الأقصى فحج عنهما. فالجماهير لا يشترطون العلاقة بين الحاج والمحجوج عنه. طب إن حججت عن غيري ماذا يكتب لي؟ الأجر لك، تعب الذي تعبته لك، الصلوات التي صليتها في مكة لك، لما صليت صلوات الخمس هذا يعني كل عن ميت، ميت بعد صلاة قطع ذمته، قطع التكليف في حقه بوفاته، حتى من أنابك كان حيا فالصلوات الخمس تصليها عنه، طواف أجره لك. طب الميت سقط عنه الحج وله أجر الحج، النفقة إن كانت من مالك فلك وإن كانت من ماله فله. يجوز تأخذ مال، يجوز أن تأخذ المال لتؤدي الحج، أما أن تحج لتصبح الحج تجارة والله يعلم من قلبك لولا أن لك مال ما حججت فهذا الصنف ليس له عند الله خلاص. لذا أهل العلم يقولون من أخذ ليحج جائز، ومن حج ليأخذ ليس بجائز. من حج ليأخذ ليس بجائز، أو أما من أخذ ليحج ولا يستطيع أن يحج إلا بالأخذ من غيره فليس بجائز. فالذي يؤدي الحج له أجر، ولكن الحجة تكون عن المحجوج عن وتسقط، ويسقط هذا الركن عمن حججت عنه، والله تعالى أعلم. ما نصيحتكم لطالب الجامعة الذي اشتدت عليه الحاجة إلى الزواج ولكن لا يجد الباء ويشق عليه الصبر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من وجد الباء فليتزوج، ومن لم يجد فعليه بالصبر. تأمل معي الحديث، النبي أرحم بنا من أنفسنا صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، والواجب العفة. لما قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فيه إشارة إلى أنه لا يوجد علاج غير الصوم مشروع. فالحديث بدلالة الإيماء في حرمة الاستمناء، لو كان الاستمناء هو العلاج لذكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال فعليه بالصوم علاج الصوم. لكن حقيقة نحتاج أن نعيد النظر في موضوع الزواج. زواج المبكر الشرع يحث عليه، العقبات الموجودة في سبيل الزواج والكماليات والحياة المثالية من الغنى، ولا يزوج الإنسان إلا وهو غني، وما شابه مثاليات أصبحنا نقلل فيها غرب. وإلا الزواج من جاءك صاحب دين وصاحب خلق ودفع مهر مثل الواجب عليك أن تزوج، وإذا كان فقير الله يبنيه في الزواج. ويجوز شرعا أن تدفع الزكوات للمحتاج للزواج ولا يجد مالا ليتزوج، يجوز شرعا أموال الأغنياء أن يدفعوا لهؤلاء الزكاة. ففي هذا عفة للمجتمع وفي هذا خير وبركة. فالواجب جاء أنها الطالب أن تغض بصرك، والواجب أن تحفظ فرجك، والواجب أن تستعف حتى يغنيك الله تعالى من فضله. هذا والله تعالى أعلم. قام الرئيس التونسي قبل أيام بعض أيام بطرح قوانين تشكل نقرانا لما هو معلوم من الدين بالضرورة، وذلك فيما يتعلق بميراث المرأة ومشروعاتها بالرجل وزواج المسلم غير المسلم. والعجيب كل عجب أن مفتي تونس قام بتأييد هذا القرار، فيا حبذا من كلمة حق العلماء الأمة فيما يخص هذه القرارات. أولا، المرأة الله الذي خلقها، والله الذي يعلم مصلحتها. آباءكم وأبناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فالله هو الذي تولى بنفسه موضوع الميراث وتوزيع نصيب الميراث. الصلاة والزكوات التفاصيل كانت سنة، أما الميراث فالله الذي تولى ذلك. وأصحاب الانصباء أصحاب النصيب من كل واحد ماذا له من نصيب من الورثة، الله الذي بين ذلك. شاع ذاع عند الناس أن المرأة تأخذ نصف ما يأخذ الرجل، وبعض الناس يظن أن هذا أمر مضطرب، وهذا أمر ليس بصحيح. المرأة إذا كانت ابنة فكما قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا كانت ابنة ومعها أخوة، يعني ابن وأبناء ذكور وإناث، فدائما حينئذ الأنثى لها النصف. لماذا؟ المرأة مكفية ولو كانت غنية، فالواجب على زوجها الفقير أن ينفق عليها. وقبل هذه الآية في سورة النساء، قبل هذه الآية فيها وجوب النفقة على الزوجة، وجوب الإحسان الأم. فالبنت الأنثى إما أن تكون ابنة، وإما أن تكون أخت، وإما أن تكون أم، ونفقتها ليست عليها، وإنما نفقتها على الرجال. فالشرع الذي أعطى الابنة نصف ما أعطى الابن دبر لها
معيشتها،
ما فيه كفالة من النفقة إلى غير ذلك. يعني مش واحد بأخذ خلاص ما عليه واجبات، لا، يأخذ عليه واجبات، واجبات النفقة. لكن أحيانا المرأة تأخذ أكثر، أحيانا الأنثى تأخذ أكثر من الذكر. يعني رجل مات وله ابن واحد وعشرين أخ، له ابن واحدة وعشرين أخ، كيف نوزع الميراث؟
إلها النصف،
الابن لها النصف والعشرين أخ له النصف. يعني الابن أخذ كم؟
عشرين ضعف.
الابن أخذ عشرين ضعف لأعمامها. يعني نحن نعتقد دائما الأنثى لها ضعف، ذكر له ضعف النساء. لا، الله الذي فصل، والله الذي بين، كل حالة كل مسألة لها حالة. وزواج النصرانية النصراني من المسلمة ولاية، ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. ومن المعلوم أن الرجل له أثر كبير على المرأة، والمرأة ضعيفة، فالشرع منع المسلم أن يتزوج القتال والكافر حتى لا يؤثر عليه. إمام أبو حنيفة يقول: لو أن امرأة ارتدت نحبسها حتى تعود، لا نقيم عليها الحد، ولا سيما إن كانت زوجة ارتد زوجها. قال: لأننا علمنا على مر التاريخ ما من رجل ارتد إلا وارتدت زوجته. فالزوج الرجل نقتله والمرأة نلقيها محبوسة حتى تعود، نستصلحها ولا نستعصبها. فمن باب استصلاح المرأة والمحافظة على دينها منع الشرع أن تتزوج المرأة الكافر، ومنع المرأة أن تتزوج النصران حتى لا تترك دينها فتتابع زوجها. فالمرأة تمشي على دين زوجها وهي ضعيفة، ولكن الشرع سمح للمسلم أن يتزوج كتابية لأنه يؤثر عليها تأثيرا حسنا، فيحرم شرعا الكلام الذي قيل زواج المسلمة للكتاب هذا اسم وحرام، وإذا وقع في استقلال فهذا كفر بالله رب العالمين. وكذلك الميراث، الميراث الله الذي بين، ولسنا بحاجة لبيان غير بيان الله عز وجل. واستحلال خلاف ما ورد في الكتاب هذا والعياذ بالله تعالى كفر وخروج من الردة من الملة. ما بقي هؤلاء يسمعون هذا أو لا يسمعون ويعلمون وتقام عليهم الحجة، هذا الواجب قبل أن يحكم بكفرهم على التعليم. ما حكم بيع وشراء أرقام السيارات التي قد تبلغ مبالغ كبيرة؟ هذه حقوق معنوية، هذه حقوق معنوية، إذا كان فيها فائدة لا حرج في ذلك، هي مال في أعراف الناس، ولكني أراه من السفه، فائدة ليست بتلك المرغوبة، ليست بتلك المرغوبة. أصل سلي مبلغ من المال هل هي أصل عن سبب؟ العادة يعني أول السؤال ناقص، وأرسله لك ما هي علاقتك معه؟ هل يوجد عادة في الإرسال؟ ما هي هذه العادة؟ فإن كانت إن كان يعلم أنك فقير فزال فقرك، فالواجب عليك إخبارك، والله يا فلان جزاك الله خير كنت تساعدني بسبب ولد اللي كان مريض أو بسبب ولد كنت أعلمه، فالآن الحمد لله فرغ من تعليمه والآن الحمد لله أصبح الولد يعمل، فبدل ما كنت آخذ الآن أنا قد أدفع الزكاة، فينبغي أن نعلم السبب. فإذا كان السبب يعطيك مساعدة والفقر زاد، فيجب عليك شرعا أن ترد المال وأن تخبره أن أنا الآن غير متاخر. إذا كان يعطيك وكالة يعني يعطيك مال أمانة وأنت توصل الفقراء، فالواجب عليك أن تؤدي هذه الأمانة، الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إلى آخره. سؤال ناقص يحتاج لتفصيل حتى يعلم المراد، والله تعالى أعلم. رجل قد تجاوز 60 من عمره، التزم الصلاة في السنوات الأخيرة، لكنه لغاية الآن إذا غضب سب الله.
أعوذ بالله.
الله يقول فإن طعنوا في دينكم
فقاتلوا أئمة الكفر.
فقاتلوا أئمة الكفر. جعل الله تعالى كاتب الدين إمام أئمة الكفر. يخشى هذا الابن من أن تكون حياة أمه معه محرمة، ويفكر في رفع أمر والده للقضاء الشرعي. دعك من القضاء الشرعي، اذكر أباك، علمه، بين له، خذه إلى عالم، واسأله أمامه. الوالد يرى ولده قصيرا ضعيفا، تعود على ضعفه ولا المشابه، خذ أبوك لعالم أو لقاضي واسأله أمامه، ولا تقيم عليه قضية ولا ترفع عليه قضية، وادعو لأبيك فأبوك بحاجة للدعاء، وذكر أباك، فهو من الأمور المهمة. طيب السؤال الأخير، من لعن أبا أحد يرجع لعن لأبيه؟ لا، من لعن آخر أو أباه فيرجع لعن على من؟
على اللاعن.
يرجع اللاعن على ما شأن الأب ألا تزر وزرة وزرة أخرى. لكن في حديث آخر نهى النبي أن يشتم الرجل أباه، قال رسول الله ويشتم أخذنا أباه؟ قال أن تلعن أبا الرجل
فيلعن الرجل
فيلعن أباه، فأنت لعنت أبوك. يعني كيف يلعن رب الأباء؟
يسب على غيره.
إنك أنت تسب على واحد تسب على أبوه، وإذا أنت سبيت على أبوه هو سيسب على أبوه. فإن سب على أبيك أن تكون قد لعنت أباه. أما من لعن آخر فإذا لم يكن الملعون يستحق اللعن فاللعنة تعود على اللاعن، تعود على اللاعن، وهذا أصل من أصول سد الذرائع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أخوان أبو همام دنوكي. بكون احنا ما وجدنا هذا الرجل العفيف اللي يقول لك يا شيخ انا كنت اخذ لولدي وخلص خلي صدقه لغيرك. قال ابو همام هو الان بده ياخذ لولده ولد ولد.
سؤال من اليمن. طيب أخونا من اليمن يسأل: رجل أوصى بعد موته أن يبنى له مسجد وترك مالا يكفي لبناء مسجد، فوجد الأولاد مسجد مهجور منذ 10 سنين لم يكتمل بناءه بسبب عدم وجود دعم لإكمال البناء، هل يجوز أن يتمم مال بناء هذا المسجد من مال الوصية، علما بأن المال الوصية يكفي لإكمال البناء، أم لابد من بناء مسجد جديد؟ لو جمع بين الأمرين حسن وخير، إذا ما جمع أنا أحب إلي أن يبنى مسجد، أن يبنى مسجد بالاستقلال، والله أعلم.